صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سنة 150 على جملة من الروايات، وسنة 148 على جملة أخرى من الروايات، وسنة 153 على جملة أخرى من الروايات. وقد هاي الظاهرة شوية تلفت النظر في تاريخنا، يعني ظاهرة عدم ضبط الولادات والوفيات. وأتصور هالظاهرة مو بس عندنا، لا، الظاهرة موجودة في واقع الأمر عند جملة من الشعوب. يعني انت الان شوف حادثة بسيطة توقع هنا، افرض بينك وبينها فرد كيلومترين، يجوك 10 كل واحد يحكي لك شكل، نبه لي، كل واحد يروي لك شيء. هذا المعنى قد يكون موجود هاللون، يعني عدم الضبط، اما يجي من النسيان واما لا، مو من النسيان، يجي احيانا من التعمد، نبه، واحيانا لا، يجي من الغفلة. على العموم يعني إلى أسباب طبيعية وإلى أسباب غير طبيعية. المهم أن الإمام سلام الله عليه ولد من أم النوبية، من النوبة، اسمها أروى وتلقب بشقراء، وليظهر أنها أم عربية، يعني في الواقع يعني جيء بها من النوبة وهي من النساء العربيات. فهذه الأم مرة المؤرخين ينصبون على الجانب يقولون أنها هي الأم النوبة، مرة لا، يقولون جارية مغربية. وأنا سبق أن أشرت أكثر من مرة إلى أن الأئمة سلام الله عليهم إنما يزوجون من الجواري، لأن طبعا كل واحد من عندنا يعرف أن الإمام الصادق إذا أراد يخطب من أي بيت ما حد يرده، ها؟ ليش إذن يتزوج جارية؟ شنو الهدف؟ أولاً المهم تطعيم الدماء وحدة، ثانياً الشعوب المفتوحة، هاي الشعوب اللي فتحها الإسلام يريد أن نفوسها تطيب بعد الفتح، لأن إذا إجى الإسلام وفتح له بلد لا تتصور أن دول نفوسهم راح تبقى طيبة، يعني يقولون هذا يجي احتل بلدنا وأخذ غير حضارتنا وغير فكرنا، فيبقى فاللون من التشنج. شلون يمتصوا هذا اللون من التشنج؟ بأي شكل يمتصوا؟ يمتصوا بالمصاهرة، ها؟ إذا أصبح ولد يطلع أمه من هالشعب وأبوه من هذا الشعب وأخواله منا، ها؟ راح يصير تمازج، راح يصير اختلاط بالدماء، شوي شوي هالأحقاد تتلاشى تذهب تمتص. وهي ظاهرة موجودة، ظاهرة جدا موجودة في مختلف الشعوب، أن التزاوج يعتبر عامل من العوامل، تزاوج يعتبر عامل من العوامل اللي يذوب الحواجز، خلي الحواجز تتلاشى. ولذلك تلقى أكو عندنا ناس الآن عليهم علامة استفهام إذا شافوا بعض المسلمين يتزوج بعضهم من بعض، ها، يفقدون أعصابهم تماما، لا 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 تزوجون، لا تدنا، ها. وليش تقول له مثلا؟ لأنه مشبوه، هذا يوم مشبوه، يو لا جايب عجلة تيار ماشي ويا تيار بدون أن يعقل ليش هو ماشي، وإلا المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو خلاص، ما بشي.
الله صل على محمد وآل محمد.
المهم أن الأئمة كانوا مثلا هل معنى يردون تحقيقه، يعني خصوص الشعوب اللي فتحت وأخذت حتى يمتص هذا المعنى من نفوسها. وقطعا إذا صار الزواج في بيوت القمم، يعني تأمل ذولا أولاد النبي في بيت النبي في بيت حامل الرسالة، إذا تزوجوا وأصهروا وصاروا أصهار لهالشعب، قطعا هذا ينعكس على العلاقات ما بين هذا الشعب وهذا الشعب. يعني ما تصير علاقة فاتح ومفتوح، وإنما تصير علاقة عقيدة. نبه وشوي شوي يتهذب هذا التشنج كله يمتص. هدف ثالث أن الدماء تتطعم. أنت ملاحظ أن كل شعب إلى مزايا، إذا صار أكو تمازج بين الشعوب والحضارات تمتزج تختلط المؤثرات الموجودة اللي تنتقل، يعني الأمور الوراثية تنتقل وتمتزج ما بين الشعوب، تلعب دور في إيجاد نمط مميز من النسل. أكو أهداف كثيرة، أهداف كثيرة جدا. فالإمام سلام الله عليه ولد من أم نوبية على أغلب الروايات، ورواية تقول لها أم مغربية على العموم. ترعرع ونشأ وين؟ بالمدينة المنورة، بهذا المنبع مهدي الإسلام اللي انطلق منه الإسلام. وكانت لأئمة أهل البيت مواطن في هذا البلد كثيرة. هاي المواطن الواقع تطرق دعبل إلى بعضها في تأييته، قد شوي يمكن يصير مجال للإشارة إلى دعبل بيوت رسول الله اللي يعبر عنها، أو بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والثفناتي إلى آخرها، البيوت اللي عددها وبالركن والتعريف والجمرات. هل أمكن هذه؟ إنما تشوف دعب اللي لح عليها مو تتصور أنها على رسلها، هاي لا، الحاح دعب بإشارة، يعني يريد يثبت أن هؤلاء هم أبناء المنطقة، هم أبناء الوحي، هم أبناء منطقة الرسالة. مو أنت الآن إذا ترجع إلى، مع الأسف إذا ترجع إلى تاريخنا، شوف تاريخنا يمر بأولاد رسول الله كأن دولة مو جايين من 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 الجزيرة العربية، كأنهم مو صايرين بالمدينة ولا مترعرعين بمكة والمدينة، كأنه دولة جايين أفرض من ما أعرف من تايلاند، مو ما أشوف غرباء تماما، غرباء. ولذلك أتخطر هالمعنى، سألوا الإمام أحمد بن حنبل قالوا له شو إحنا نشوف جماعة إذا عدوا الصحابة يعدوهم كأنهم إخوة أشقاء، وإذا إجوا إلى علي بن أبي طالب يعدوه كأنه ابن علة، ابن علة يعني ابن جارية ابن ضرة، نبه لي كأنه أم واحد أم ضرة. قال بلى، لأن علي بن أبي طالب فاقهم علما وتقدمهم سلما وزاد عليهم حلما، نعم، فأعرضوا عنه واتجهوا إلى من يجانسهم والجنس لجنسه أميل. وهي كلمة بالفعل بها شيء من الجرأة أولا، وبها شيء من الحقيقة، أن الإنسان يحسد من هو أعلى منه. فمو قصدي موضع الشاهد أن أبناء هذا البيت ترعرعوا بهذا، هاي الأماكن اللي ينصون عليها المؤرخين واللي تعتبر مواطن الوحي، مواطن الرسالة، مواطن العلم. فأهل البيت صلوات الله عليهم ترعرعوا في بلدهم، بلد في بيوتهم، بيوت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هالبيوت. وكانت لهم مدارس متميزة، يعني مدرسة أهل البيت في خواصها مدرسة متميزة، متأثرة بيش؟ متأثرة بالسنة النبوية الشريفة. هاي نقطة شوية مهمة خلال ألفت نظرك إليها. إحنا ما عندنا حكم من الأحكام الشرعية متأثر بما نسميه مصلحة. شلون يعني؟ خليني أقرب لك المعنى. يعني الآن افرض اكو سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، وانما الصدقات للفقراء والمساكين والى ان يقول والمؤلفة قلوبهم. طيب لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلفة قلوبهم، كان النبي يطيل ان الاسلام ضعيف، كان يستعين بدول المؤلفة قلوبهم حتى لا يقفون حجر عثرة في طريق الاسلام. الان الاسلام صار قوي، شنو دولة نطيهم احنا على شنو؟ فاش حكم؟ حكم المصلحة بالنص، اعتبر النص خاضع للمصلحة، ان انما نص القرآن الكريم على اعطاء المؤلفة قلوبهم سهام لان الدين كان يحتاج لهم والاسلام كان يحتاج لهم. الان المصلحة له بعد ان صرنا اقوياء، ما على شنو نشيل فلوس نطيها لهم؟ وش نظر الصحابة خالفوا بهذا، قالوا لا لا، لانه مو معلوم هي هاي العلة، قد يكون اكو علة اخرى غير هذا. اذا الحكم احنا ما نخليه يخضع لمصلحة، اذا ما تيجي علة الشارع ينص على العلة ما نقدر احنا نخترع علة نقول ان هذا الحكم ليها العلة، لا، لانه انفتح حالباب ونقلب الوضع رأسا على عقب، ما يصير. فاذا ارجع الى الموضوع، الاحكام الواقع عند المذاهب الاسلامية قد تخضع للاستحسان، للمصلحة تخضع، نعم، لسد الذرائع مثلا، مصادر التشريع موجودة، مصادر التشريع كل واحد يقدر يراجعها في كتب أصول الفقه موجودة. احنا عندنا لا، السنة، نبه لي زين، الكتاب والسنة، ما عندنا حكم يخضع لرأي أبدا. الإمام سلام الله عليه كل ما يحمل الأحاديث التي رواها عن جده، ورواها جده عن جبرائيل، ورواها جبرائيل عن الله. فهي مدرسة متميزة. كان الإمام الرضا سلام الله عليه حلقة من هالحلقات، حلقات هاي المدرسة، وين يقعد؟ يجلس في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. هسا هنا أكو نقطة شوي أيضا ألفت النظر إليها. أئمتنا ترى أصح الروايات أنهم كانوا يتلقون علومهم الواحد عن الآخر، ويتلقى علمه بالتحديث الإلهام. وأنا سبق أن قلت لك أن هاي هالمسألة مسألة التحديث عند كل المذاهب الإسلامية، مو بس عندنا، لا، يعتبرون عمر ابن عبد العزيز تحدث الملائكة، يعتبرون عمران ابن حسين تحدث الملائكة، هاي نظرية التحديث موجودة. احنا نقول ان الامام ملهم، يعني يلقى في روعه المسألة، لانه ما معقول الامام الجواد 7 سنين مثلا ويقعد يجاوب على عشرات المسائل. منين اخذ هاي المعلومات؟ اذا من مصدر طبيعي يحتاج لمدة يدرس يلا يتعلم، اذا لا مصدر غير طبيعي للهام تنحل المشكلة تماما. فما هذا المهم، كان الامام سلام الله عليه يجيب، يدخل عليه واحد يسأله عن سؤال، واحد مثلا طب عليه سأله سؤال عقائدي، قال له شنو الدليل على وجود الله؟ قال له انت دليل على وجود الله. قال له كيف؟ قال له انت خلقت نفسك؟ انت خلقت نفسك؟ قال له لا، مو انا خلقت نفسي. قال له زين، اللي خلقك مثلك واحد؟ اذا واحد مثلك يخلقك ما يموت، لان اللي يقدر يخلق ما يسمح لنفسه يموت، ما واحد يحب الموت، كان أبقى لنفسه حياة. إذن اللي خلقك مو مثلك، خلقك من هو أقدر وأقوى ومن هو حي، لأن فاقد الشيء لا يهب لغيره. هشت لما تجي للظلمة تقول أعطيني نور، الظلمة بيها مجال تعطيك نور؟ إذن اللي أعطاك الحياة هو الحي، مو إنسان مثلك يموت، فلا بد أن يكون هذا من هو، ماكو إلا الله. اتنبه، يعني هاي أدق المسائل يجاوب عنها الإمام سلام الله عليه بأبسط الطرق. مثلا مسائل أحكام أخرى شرعية مختلفة في مختلف أبعاد الفقه الإسلامي، الإمام سلام الله عليه كان إلى مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. زين، دخلي هسه الان هذه نلاحظها الظاهره هذه تكاد تكون متمشيه معهم جميعا يعني الائمه الاثني عشر. فالامام سلام الله عليه ترعرع وين؟ ترعرع هنا في اي عصر؟ يعني بالمدينه عصر اللي ترعرع به اي عصر؟ لان هذا دخيل جدا في ترجمته. الامام ولد في هذا العصر اللي كان من اشد العصور ومن اكثرها تعقيد. يا عصر يعني تقريبا بدء تشكيل الدولة العباسية، لان الدولة العباسية تشكلت سنة 132 من الهجرة. 132 يعني من تشكيل الدولة الى ولادة الامام عبارة عن 16 سنة تقريبا. يعني في بدايتها، لما كانت في بدايتها ايش كان اكو؟ كانت اكو ضغوط جدا عنيفة. منين؟ من قبل العباسيين. شنو مهمة الضغوط؟ توطيد يعني توطيد الدولة، يعني تثبيت اركانها، تثبيت اركان الحكم. لانه مثل ما قال المنصور يقول بعد الامويين موجودين احياء واتباعهم احياء، والعلويين يشكلون خطر علينا، لان احنا طلبنا الدولة باسمهم وبعدين وخرناهم. فاحنا ما عدنا الا السيف، نحمل السيف حتى نحمي به انفسنا. نبه، وشلون حمل؟ يعني حمل السيف بصورة قشرة. نبه، وخصوص هذا المنصور حملها، لان هذا الان الصحن اللي موجود للامام رضا سلام الله عليه، هذا كان دار القائد حميد ابن قحطبة. حميد ابن قحطبة كان هو قائد المنطقة الشرقية، وهذا هذا المكان اللي مدفون به الامام، هذا بالواقع شاهد مصارع ومصارع. وهذا حميد ابن قحطبة يعترف من الجلادين، من السفاحين. هذا ودى وراه المنصور نص الليل، اجى الى البيت قال له بما تفدي امامك وخليفتك؟ انت الان محسوب علينا ومن قوادنا، لو واحد يسألك شو تضحي من اجلنا بما تفديه؟ قال له افديه بالمال. قال له ما اهون المال؟ قال له افديه بالنفس. قال له وكذلك قد تهون النفوس. بعد نبه هو شريد، نبه انتفت شريد. قال له وبالدين؟ قال خلاص، وهذا اللي اريد انا منك، انت اذا صرت تفدي نفسك بالدين فضل اتبع هالسياف، اخذ وياك وخلي يروح وياك الى البيت يراويك شب. اكو عندهم سجون خاصة، اكو سجون خاصة نعم، واكو سجون عامة. السجون الخاصة شنو؟ بيوت، هاي بيوت يحطون بها بعض المسجونين. فقال لي تاخذ هذا السياف وشي امتثل ما يأمرك به، شي امرك تمتثل. جابل هذا حميد، فتح له باب وادخل الى دار، فتح له اول غرفة، طلع له 20 علوي مقيد، 20 علوي نعم بالقيود مشدود. قال له الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب الاعناق. فتح الغرفة الثانية، الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب اعناق 20. فتح الغرفة الثالثة، 60 علوي في ليلة واحدة. نعم، ومو بس هاي هي اللي ارعبتها الفاخته، فاخته زوجة المهدي، ارعبتها لان اخذ رؤوسهم وكل اذن خرقها وحط بها رقعه وكتب اسم القتيل، حفظوها، حنطوها، حفظوها بالخزائن. هاي هي اللي اطى المفاتيح الى ريطه لما طلع المنصور، قال لها هاي الغرفه ما تنفتح الا بعد وفاتي وكون انت مشرفه على الفتح. اللي رعبت لما شافت الرؤوس، وبالفعل أطت أمر شالوا الرؤوس دفنوها. فتأمل ذولا يعني هكذا وطدوا الأرضية لدولتهم. الإمام انولد بأجواء، هاي الأجواء اللي تصورها، الأجواء اللي انولد بها هاي الأجواء ومع هؤلاء القوم. طيب، ولما نشأ وترعرع يعني في واقع الامر، كانوا العباسيين هاجسهم الاول ان العلويين لا يبعدون عن عيونهم، لأن يتصورون أن العلوي إذا بعد قام بتحرك ضدهم، كأن المنصور كان موعز إلى الوالي عند بالمدينة يعرضهم يوميا مرتين يجيبهم للتوقيع، وأكثر ما يجمعهم وين؟ بالعاصمة، لا يصيرون بعيدين عنا، بعيدين عنا لأن يتصور البعد هذا يعطيهم فرصة لأن يتحركوا، فيجيبهم وين؟ عنده. فالإمام سلام الله عليه ما كاد يستقر لأنه ما انطوا مجال للراحة، سيجين هذا، وهذا سر لقب من ألقابه، لقب من ألقاب الإمام الصابر. الإمام عنده ثلاث ألقاب أو أربعة: الرضا والرضي والصابر والوفي، نعم، واسمه علي، وسنمر على هاي الأشياء. سر لقب من ألقابه الصابر لهذا، لأن الإمام انولد بأجواء تحتاج إلى صبر وإلى ضبط أعصاب قوية جدا. فهذول كانوا يعرضون، وكان الإمام سلام الله عليه يشوف قدام المآشي، عرضوه إلى مآشي غريبة. واحد من قوادهم، من قواد الرشيد، هذا الجلودي، هذا لما أخذوا الإمام موسى بن جعفر وزجوه بالسجن، ظل الإمام موسى بن جعفر 18 سنة بالسجن. طيب، ينقل من سجن إلى سجن، إيش اكتفوا بهذا؟ لا، لما طلع واحد من العلويين خرج عليه رأسا ود علما إلى هذا الجلودي، قال له احرق بيوت الطالبيين كلها، لا تخلي لك بيت علوي لا تحرقه، فبما فيه بيت موسى بن جعفر. بيت موسى بن جعفر منه؟ بعائلته وبي الإمام الرضا سلام الله عليه. وإجا هذا الجلودي القائد قال له أنا أحمل أمر أولا بحرق البيت، وثانيا ما أخذ لي وحدة من العلويات عليها شيء من الحلي، لازم أسلبه، كلها عندي أوامر بهذا. فد نسخة عجيبة يعني، وجيت تتكرر النسخة، شايف؟ فد نسخة جيت تتكرر، تتكرر بذيولهم بأمثالهم بأتباعهم، عينا نفس النسخة، كأن الزمان يعيد نفسه. فأقبل إلى أن كبش الدار، دار الإمام، أمر بالحطب ووضع عليها ووقدت النار. لما وقدت النار طلع الإمام بملابسه، قام يتخطى في النار. أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن موسى كليم الله، أنا ابن عيسى روح الله، إلى أن أطفأ النار. بعد ما أطفأ النار التفت للجلود قال له ما تريد؟ قال له لازم من سلب العلوية. قال له لا، إلى هنا لا، أنت إذا قصدك الحلي أنا أجمع إليك كله، وأعدك أن لا أترك على علوية شيء من الحلي حلي إلا وأتيك به، أما خليك الطب تروح عيالي لا، هذا لا. وفعلا منع ودخل إلى الدار، جمع ما عند النساء من حلي، قال تفضل هذا الحلي، إذا هاي نفوسكم واصلة إلى حلية تلبسها وحدة من العلويات، شهد زين جمع حلي. المتوكل أصلا ثياب ما خلعتهم، ثياب يلبسوها ما خلعت. الله وكيلك زين، الله مطينا ماء نشرب، هاي الأمة هاي اللي بيعيش نماذج، شلون الله يرحمها، هاي اللي بيعيش نماذج شلون، هاي مع كثرة ما صنع رسول الله من أجلهم شووا بي. فهذا بدأ هذا الجلودي، وبالأخير هذا الجلودي شلون صارت ويا، شوفوا ذولا، وهم ذولا الواقع اجوا في مكان، هذا المكان ما قدر لهم قيمتهم تماما كما هي. تعرف ان هذا الجلودي لما بويع الامام بولاية العهد وصار ولي عهد، قاعد يوم من الايام الى جانب المأمون، وعلى فكرة هو اللي جلب العلويين طلعهم من المدينة كلهم، هو الجلودي شاكل العلويين اللي طلعهم وداهم الى خراسان، مر بيهم منها على الكوفة، ومن الكوفة وطلع منها خلاص، خرج طلع على البصرة وطلع على بلاد فارس وانتهى لهناك. فهذا الجلودي يوم من الأيام الإمام رضا قاعد إلى جانب المأمون وهو أقبل، لاحظ الإمام على المأمون حركة متشنجة، شاف المأمون متأثر منه جدا متأثر، لين يدري المأمون هذا شو مسوي، ضم الهيال مأمون جدا. فالتفت للإمام قال له أقسم بحقي عليك ألا تعاقبه، لا تعاقبه، هذا كان مأمور يسوي، لما كان مأمور احنا لا نعاقبه، فلا تحاول أن تشيء إلى على حسابي من أجلي. قال له نعم إذا الشكل من أجلك. أقبل الجلودي شاف الإمام يحكي ويا المأمون، صور أن الإمام ده يقول للمأمون انتقم منه، بالعكس اجا وقف عليه، وقف على المأمون قال له أقسم عليك بالله ألا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا والله ما طول الشكل انت أقسمت بالله ما راح أسمع قوله فيه، قدمه يا سياف واضرب عنقه، قدمه وقتله. فعلى أي حال هذا العصر اللي انولد به الإمام سلام الله عليه بهاللون من التشنج، والأوضاع كانت أوضاع مملوءة شد وجذب، والبلاط العباسي المصيبة الأخرى، البلاط العباسي كانت تتصارع به شنو تيارات، كان تيارات متنوعة به، تيار من هالجانب وتيار من هالجانب، هذا يشتغل بكثر وهذا يشتغل بكثر، ها؟ وفعلا احد هذين التيارين تورط، هو شاعر على قتل الامام رضا، نعم احد التيارين. المهم دخل نرجع للموضوع، ترعرع الامام هنا ونشأ، اول ما ولد سماه ابوه صلوات الله وسلامه عليه ابو الحسن الاول سماه عليا، ولما سماه علي كان هذا الاسم طبعا من الاسماء، أنا سبق أن ذكرت أن من الأسماء المحببة لأهل البيت، وإن كان ما هي ترى مسألة الأسماء اللي تشوفها الآن أكو عندنا بها تشنج الآن مع الأسف بين المسلمين، الأسماء تأخذ في الزوايا حادة، ها؟ شنو شبابها؟ ترى هاي بدأها معاوية، بدأها معاوية وإلا ما كانت أكو حساسية. معاوية لما انولد منه؟ انولد لعلي ابن عبد الله ابن عباس. سأل عبد الله ابن عباس قال له بلغني انه ولد لك مولود؟ قال بلى. قال له ماذا شميته؟ قال له شميته علي وكنيته ابا الحسن. قال له اثنين هم علي وهم ابو الحسن؟ لا انا لا اجمعهما لك، اختار واحد منهم. مو الشكل يا تختار الاسم يا الكنية. قال له الاسم لا سبيل الى تغييره بعد، عرف الكنية أغيرها خلاص، بدأ ما أسمي أبو الحسن، ما أكني أبو الحسن، أكني بكنية أخرى. من هنا بدأ التشنج، وإلا أهل البيت أرادوا أن يضربون مثل بالتسامح، وإن أنا أختلف وياك بالرأي، حتى ولو أختلف بالرأي وياك، لكن هذا ما يمنع أن أنا الاسم الاسم شنو ذنبه؟ أنا أسمي ابني ولذلك الإمام رضا عنده خمس أولاد ذكور وعنده بنت، أولاد الذكور عند الحسن وعند الحسين وعند إبراهيم وعند جعفر وعند محمد القانع وعند بنت عائشة، نعم ما يمنع من الإمام أن يسمي بأسماء الإمام. أمير المؤمنين سمى أبناء بأسماء الخلفاء، لأن أفق واسع مو أفق متشنج، مو أفق ما الواحد يحمل الحروف تبعة الأشخاص، شنو ذنب الحرف حتى حمل تبعة الأشخاص. فقصدي أن هاي هالتشنج اللي موجود بالأسماء ترى بدأوا الأمويين، ها الأمويين بدأوا وأكدوا عليه وبدأ يأخذ أبعاد، هذه الأبعاد اللي تشوفها مع شديد الأسف الآن منتشرة وين؟ ما بين المسلمين. وبدوا لو المسلمين يرجعون شوية فد وقفة مع أنفسهم، فد وقفة يراجعون بها أنفسهم ويرجعون إلى التاريخ شوية، يعيدون النظر في كتابته، وين شلون يكتبوه؟ ما يقدرون يكتبوه التاريخ. نعم اصطدمت المحاولة، صارت المحاولة لكن ما خلوها أبدا، كان أكو مؤتمر مهمته إعادة كتابة التاريخ، لا وقفت بعض دول المنطقة، نعم لا ما يصير، ما يعاد كتابة التاريخ، لازم تبقى يبقى التاريخ كما هو. تقول هذا مو تاريخ، هذا مملوء الغام، هذا مو تاريخ. تاريخ أرجوك بالله عليك، واحد يقعد مسجد النبي يقول علي بن ابي طالب لو قاعد بالمدينه ياكل من الحشف مال المدينه افضل مما يطلع يشفك دماء المسلمين. علي بن ابي طالب يشفك دماء المسلمين؟ علي بن ابي طالب رجل اوصاه النبي امره قال له تقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، امره امر ما جايش يروي له سالفه، لا جاي امره امر وقاتل تبعا لامر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اخوتنا بغوا علينا كما يعبر. فالامام علي اورع الناس عن شفك الدم، لكن لما اجي انا بالتاريخ والقى شخصيه اسلاميه تعبر عن علي بن ابي طالب هالتعبير، شاخذ صوره عن علي بن ابي طالب؟ هذا مو لغم بالتاريخ؟ هذا مو لغم من الالغام؟ وهكذا. على العموم الامام سلام الله عليه ثالث العليين، سمي بعلي وهو الاسم المحبب لاهل البيت، ولقب بهذه الالقاب. شنو؟ اولا كني بابي الحسن، ولقب اولا بالرضا. واختلفوا ليش لقب بالرضا، بعض المؤرخين او بعض المحللين يقول لقب بالرضا لانه لما بويع رضي به المخالف والمؤالف، يعني هاي حركة البيعة لما صارت ما وجدت شيء من المعارضة، اللي موجودين ما عرضوا بها، هذا الرأي لا سبيل الى قبوله. ليش؟ لان فعلا كانوا اكو معارضين اشكال، حتى بعض الخدم اللي موجودين وفي داخل بلاط المأمون هذول قعدوا ما بيناتهم بالليل، قال هالجي يسوي هذا يشيل خلافة الطيل العلويين يريد يطلعها من البيت، هذا البيت اللي احنا ملتفين حوله، هذا البيت اللي احنا يستقطب ولائنا، يريد يشيلها ينقلها الخلافة يطيها لهؤلاء. تقرروا ما بيناتهم، قالوا هذا يومية يجي ولي العهد، اذا اجى لحد من عندكم يشيل للستور، لانهم عادة يشيلوا للستر لما يدخل الامام سلام الله عليه يسلمون عليه ويجون الى الستور يحملونها حتى يدخل الامام، يفتحوا له الباب، امروا ما بيناتهم ان لا يفتحوا له ولا يرفعوا الستور. فعلا اجى الامام سلام الله عليه، بمجرد ان اجى اقبلت ريح دفافه قويه حملت الستر ودخل الامام من تحت الستر. ولما اراد ان يخرج تكررت نفس العمليه، التفت احدهم الى الاخر قال ان هؤلاء قوم مؤيدون من الله عز وجل. احنا شنش ماذا نصنع؟ انكبوا على يد الامام يقبلونها. معارضين كانوا اكو معارضين في نفس البلاط، ومن جملة المعارضين شريحة من القواد وشريحة من الوزراء، لكن المأمون انا سبق ان ذكرت شنو هي الاهداف اللي دفعته لان يعطي ولاية العهد للامام رضا سلامه. احتمالات اكو كثيرة، ممكن ان يكون عنده نذر، ممكن ان يكون لا اراد، مو مسألة نذر، اراد شوية يكسر عيون الطالبين لحد يثور عليه، لان الطالبين كانت ثوراتهم متوالية، اذا جاب الامام رضا ولي عهد شوية راح يهدون. فهذا صور هدف من اهدافه، هدف من اهدافه في ولاية العهد للامام. اكو ابعد من هذا، شنو؟ انا اجيبه اخليه يمي، يعني اامن، لانه الامام كانت الاصوات ترتفع تهتف باسمه، الاصوات ترتفع وتهتف، وجماعة ما دين عيونهم الى ينتظرون منا مثلا تحرك، يقول لك اجيبه اخليه تحت عباءتي حتى لا يتحرك. بعد اكو اكثر من هذا، احنا نعرف اكو في نفوس المسلمين العالم او الشخصية الدينية اذا اصبح يتردد على مراكز الحكم تسقط قيمته من النفوس. فقال لك اوقع على هذا، هذا يعني اشعرهم بانه من جماعتنا من ربعنا. من هالنوع اكو اهداف كثيرة على العموم، هالاهداف سواء كانت هاي كلها او لا، بس المهم اكو كارهين، جماعة كانوا كارهين لولاية العهد للامام، فما يقال ان رضي به المخالف والمؤالف. ومن قال أن المؤلفين رضوا أبدا؟ هو الإمام سلام الله عليه ما كان راضي، لأنه أحضر المأمون يقولون بالليل بالليل ما أكو بالدار إلا المأمون، ومنه يا الفضل ابن سهل وزيرة والحسن ابن سهل نشيبة أبو باوران اللي تزوجها زين، فقعدهم واستقع الإمام قال لي أنا عزمت على أن أخلع نفسي وأوليك هذا الأمر. قال للإمام سلام الله عليه هذا الأمر واحد من اثنين، هاي الخلافة يو هي إلك الله جعلها إلك، ما يجوز لك أنت تخلع قميص الله ملبسك إياه وتطيل غيرك أه؟ يو لا مو إلك، أنت ما من حقك تتصرف شيء مو إلك أه؟ فعلى كلا الحالين أنت ما, ما, ما من حقك هذا المعنى. قال له شو أنا نذرت أن إذا أظفرني الله بالمخلوع إذا أظفرت بأخوي الأمين أن أخلع نفسي وأولي هذا الأمر أفضل على أبي طالب وأنت أفضلهم. قال له الإمام أنا لا طاقة لي على حمل هذا، سامحني. قال له شو إن عمر بن الخطاب استدعى جدك في ستة خلاه واحد من ستة وأمر بأن المتخلف عن اختيار هؤلاء يضرب عنقه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني شو شغلك ترى انا ما عندي مانع اضرب عنقك ها؟ لابد من قبوله. قال للامام ان الله امرني الا القي نفسي القي بيدي الى التهلكة، انا اتولى خلافة ما اخذها. تريد ولاية العهد هذا يحقق لك هدفك بس بشرط. قال له ما هو؟ قال لا امر ولا أنهى ولا أعطي ولا أمنع، خليني مجرد شكل، حقق اللي تريده أنا حاضر، أما أنا أجي أأمر وأنهى وهذا ما أسويها. ليش؟ لأن إذا يريد يأمر وينهى بين أمرين، إما أن يحكم على وفق ما أمر الله ورسوله ورسوله طبعا ما يقبلون به، وإما أن يحكم حكم خارج طبعا هاي الإمام ما يسويها. فقال له لا تحرجني، ما ممكن، يعني انا ما اجي الى وضع هو عبارة عن مجرد شقف، ما مو يعني مجرد ظاهر ما الى مضمون، لا انا هذا اللي تريده خلاص هاي ولاية العهد بهالشكل. قال له جن بهذا انا اقبل، وفعلا ثاني يوم امر قالوا الشكة غيروها اضربوها باسمه، غيروا الشكة وضربوها باسم الإمام الرضا، الدراهم والدنانير، أمر الخطباء خطبوا، أمر الشعراء ألقوا قصائد، أمر جماعة قاموا باركوا الأمر، أول واحد دفع إلى البيعة ابن العباس بايع الإمام الرضا. يقول هرثمة أنا قاعد عن بعد وفرحان أن الله عز وجل نقل الأمر إلى أهل الطبيعيين، يقول شافني الإمام عن بعد أشر لي، يقول أقبلت إليه قال لي أراك فرح، قلت لي والله سيدي فرح، قال لي لا لا تفرح هذا الأمر لا يتم، وأنا أصلا ما أوصل للمكان قبل أن أوصل هنا ينهوني الجماعة. نعم ما أنا شوقتل سينتهي الأمر. فالمسألة أعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه إنما لقب بالرضا، يعني لهذا رضي به المخالف أو المؤلف يولا لا، لكن لقب بالرضا لأنه رضا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى رضي هؤلاء القوم، رضي هذه الأسرة، رضيها لقيادة الخلق في دنيا الهدى، هذا ممكن. أما رضي به المخالف والمؤلف لا مو الشكل، للمخالف وحتى بعض المؤلفين ثقل عليهم قبول الإمام لولاية العهد. جن لقب بالصابر، صبر على تحمل ذلك العصر برجاله، لأنه كان يطوب يشوف عند في دار الخلافة تصرفات لا يقرها الإسلام بحال من الأحوال. أرجوك واحد يتزوج يطلع من بيت المال حصير من الذهب يفرشوه على كبر الغرفة ويجيبون شلات لؤلؤ ينثروها ويشيل خمس افريقية يطي شنو مهر لزواج زوجته، شلون يقبل به الامام هذا المعنى؟ شلون يقبل به هذا اللون من البذخ. اكو بعض الناس يدور رغيف ما يلقى والاموال بهاللون تصرف وتوزع، هذا ما يرضي ابدا ما يرضي. يطب الامام يشوف احكام تخالف القرآن، احكام تخالف القرآن، يوصل الامر الى ان يجيبون واحد جوعان سارق له، شكم در جائع جائع ما عنده ما يأكل. واذا كان جائع ومضطر، المضطر ما يقطع. نعم، ويشوف الامام سلام الله عليه دولة يقيمون الحدود على دولة، اللي يشرق اللي يشرق لعشر ملايين ما حد يمه، ها، وهذا يشرق لربع دينار يجوه يقطعون ايده، هذا شيء ما يرضي الامام سلام الله عليه، ما يرضي. لان شاف اكو ناس كانوا سارقين الملايين موشك وما يمهم شيء، ما حد قطع ايديهم، هذا شيء لا يقره الامام بحال من الاحوال. شوف حتى وصل الامر ان ما الى خلق يمارس عبادته يمد ايديه يوضوه، يجي الغلام يوضيه، قال الامام لا تشرك بعبادة ربك احد. يشوف الفاضل والحسن اولاد سهل يعبدون بمقدرات المسلمين، الامام يدخل يقول للمؤمنين دول احذرهم، ترى دولة متخذيك جسر وراح يوصلوك الى جهنم ويعبرون عليه. نعم، لا مو هالشكل، انا علي انا انصحك شوية ويلح. نبهوا دولة، نبهوا منه هم، تنبهوا اولاد الحسن ابن سهل بان الامام جاي ينبه المؤمنون عليه، قاموا يحطبون على الامام، يحطبون عليه ويملؤون صدر المأمون، يوغرون صدر المأمون. نعم، وقاموا بحركات ضغطوا بها على العلويين، مو بس هم ولا تنسى البرامكة لعبوا دور ايضا في ابادة العلويين، لعبوا دور عجيب، ها، في هذا الامر. لذلك انتقم الله عز وجل منهم. وكان الامام رضا سلام الله عليه رايح للحج، يقول مسافر انا كنت الى جانب الامام ومر منه يحيى ابن جعفر او جعفر ابن يحيى العفو، مر يقول لما مر حاط ايده على خشمه حتى يتقي الغبار، غبار الدواب، واجا اكو جبل اسمه فارع، امر بنولة عريش على هذا فارع وقعد بيستظل بي الى ان رادوا يرحلون، امر بان يقلع. الامام يقول سمعته يقول باني فارع، هذا المكان اللي بناه واللي راح يهدمه باني فارع وهادمه سيقطع هذا العام اربا اربا. يقول انا سمعت هالكلمة وعيتها، وفعلا كان لما رجعوا من الحج صارت نكبة البرامكة، صارت قاعد جعفر ابن يحيى ويما ابو بكر المغني الاعمى يغنيه، وطبع لي مشرور بالليل، قال له أجب أمير المؤمنين، قال له ما الخبر، قال له ما أدري أجبه، قال له آنفاً كنت عنده، الآن كنت عنده، قال له ما أعرف ودى وراك. قام صار بالمدخل قال له ترى أنا مو ودى وراك، وأمرني بضرب عنقك، لكن ما أقدر أنا هناك ويا يم أهلك، روع أهلك جبتك هنا، غمض عينيك. قال له يا مهود ارجع، هذا قد يكون ثمل جوز شارب خمره وجاي يحكي ما يشعر شو يحكي، درجع لي راجعه لعله اخره، الان انا كنت وياه ما مسوي شيء. قال له شن مكانك، شد يديه ورجليه ودخل، قال له جئت بالراس، قال عجل به يا ابن الفاعله، طلع قال له اسمعي، قال بلا، ضرب عنقه، اخذ راسه الطاهية الى الرشيد فاخذه الرشيد، وانشا يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه، أو طاح بالبرامكة أبادوهم أنهوهم، إلى أن وصل الأمر إلى أن خلوهم مجموعة شذر مذر مثل ما يقولون، ها، فذول الواقع لعبوا دور الإمام، صبر على هالأمور هذه كلها، وصل الأمر إلى درجة كان يدخل الإمام سلام الله عليه، يقول غلام أبو الصلت كنت ألاحظ التذمر على وجه الإمام سلام الله عليه، أقول له سيدي ما بالك، يقول لي يا أبو الصلت أنا اشتقت إلى أهلي إلى عيالي إلى بيتي إلى أسرتي، شكوا عندي أنا في ركاب هؤلاء الظالمين، صارت الحركة في داخل بغداد عندما بويع للإمام الرضا سلام الله عليه، وصارت الحركة ونصبوا العباسيين إبراهيم بن المهدي لئلا تخرج الخلافة من بيوتهم، بدأ المأمون يتنكر يتغير، ودول يحطبون عليه، والإمام صلوات الله عليه منصرف عن هالعالم. وين منصرف؟ يجن عليه الليل، متجه إلى عبادته مثل آباء، إلى المحراب، إلى الأدعية، إلى التضرع والانقطاع إلى الله عز وجل، إلى الإجابة على المسائل العلمية. يعني هاي أجواء وأجواء آباء اللي عاشوا بها. لكن الإمام شاعر بأن الأمر لا يطول. لما اشتدت الحالة وأصبح يلاحق منه المأمون، يلاحق الإمام بجملة من القضايا، والإمام شاف الضغط بدأ يشتد على العلويين. يعني الهدف اللي استهدفه، الهدف اللي استهدفه المأمون حصل. أندولا بعد هدأ تأكد أن ثوراتهم هدأت، لأنه مثلا زيد أخو الإمام لما ثار بالبصرة وجابوه، أول الأمر المأمون عفى عنه، قال لي أنت ليش بدأت ببيوتنا فأحرقتها؟ لم لا تحرق بيوت أعدائك حتى تبشموا؟ يا قال المرة القادمة. ضحك. فأطلق صراحة، قال له أنا ما أطول أنت، أنا أطلقك لرسول الله. فأول الأمر كان أكو هاللون لتحقيق الهدف، هاللون من التراخي. بعد ذلك لا، بدأت الوطأة تشتد على العلويين، انفتحت لهم السجون وأخذت السيوف تلعب دورها. الإمام شاف أن الهدف بدأ ينعكس عند هؤلاء ويصبر، يعاين ويصبر وينبئ، يشير إلى جماعته، يشير إلى إخوانه. وهو الإمام صلوات الله عليه يقول يعني أحيانا ما يعطي السر إلا للخواص، لأن معروف من كلمات الإمام الحكمية، يقول المؤمن بي سنة من ربه لا يظهر على غيبه أحد، يعني يحتفظ بسره. والمؤمن بي سنة من نبيه، لأن القرآن يقول للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجهال. وبي سنة من وليه، نعم السنة من وليه أيضا. شنو هالسنة؟ العفو عند المقدرة مثلا. فالإمام كان فعلا يكتم سره، ما يشرح علما إلا لخواصه. طبع عليه واحد من أهل خراسان في غمرة هالأمور، دخل عليه قال له سيدي أنا بالأمس رأيت رؤيا. قال له ما هي الرؤيا؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لي أنا عضو من أعضائي راح يندفن عندكم قطعة مني، وراح تستودعون وديعة من ودائعي. أطرق الإمام قال له تعرف من هي الوديعة؟ قال له لا. قال له أنا الوديعة، أنا اللي راح أدفن بأرض، لا تمضي الأيام والليالي حتى أدفن عندكم هنا بهذه التربة. ألا ومن زارني في غربتي وبعدي عارفا بحقي كنت أنا الشفيع له يوم القيامة عند الله. وفعلا لما دفن الإمام سلام الله عليه حول لك هالبقعة من البقاع التي يعبد الله على سواها، من البقاع التي يعبد الله على ظهرها. وهذا المعنى اللي اشتغل المأمون وردفن أبوه هناك حتى يحصل على هاللون من المكانة. وقف لدعبل، وقف خاطبه، يقول في رائعته قصيدة اللي يقول بها: تأسفت جارتي لما رأت زواري، وعدت الحلم ذنبا غير مختفري. منها يقول فيها، يقول: أربع بطوش على قدر الزكي، إذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يدا، فخذ ما شئت أو فذري. نعم، حملت هذه البقعة قطعة من رسول الله، حملت جثمان الإمام الرضا سلام الله عليه، وشاء الله أن تكون بيت من بيوت العبادة، من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. دفن الإمام هناك قبل أن يرحل، كما تنبأ وكما قال لأصحابه، يقول محمد بن بشير، يقول أنا في دار المأمون استدعاني المأمون، قال لي طول أظفارك، أظفارك لا لا تقص أظفارك، يقول أطلتها، وقال لي ادخل علي بعد أسبوع، دخل قال لي هذه ذريرة، أعطاني علبة وعاء فيه ذريرة بيضاء، قال لي اغرس فيها أصابعك حتى تدخل هذه الذريرة بين الظفر وبين اللحم، يقول فعلت ذلك، قال لي هل هم معي؟ أقبل، كان قد أكل أكل مع الإمام سلام الله عليه، ظهر على الإمام منها وعكة، وتظاهر المأمون أيضا بأنه مريض، يقول دخل عليه سأل، قال لي ابن رسول الله كيف أصبحت؟ قال لي يوم أنا أصبحت أمثل أحسن، قال له وأنا أيضا أمثل، بس لابد لك من أخذ ماء الرمان، ثم صاح لي قال لي دونك هذه الشجرة هاي بها رمان اقطع، يقول قطعت كم رمانة من الشجرة، قال لي عصرها بيدك، يقول بدأت أعصرها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن أكملت عصرها أمسكها المأمون بيده ودنا إلى الإمام، قال اشرب يا ابن رسول الله منها، جرع الإمام منها جرعة أو جرعتين وفارقه المأمون، قام يقول أبو الصلت استدعاني الإمام، قال لي فعلوها، هذا الشيء اللي يردون عن حققوه، أحس بالشوم يسري ببدنه، وين في دار غربة بعيدا عن الأهل والأحبة، بعيدا عن دار رسول الله، بعيدا عن منازل الوحي، بعيد عن بيوت آل البيت آل رسول الله، كان يطيل النظر إلى تلك الجهة وأشوف الحشرات تبدو عليه على هذه الهيئة، قل دخلت عليه وجدته يصارع الموت، يأخذ يمينا وشمالا، يقبض يداه ويطيل النظر، وكلما اشتدت عليه الحالة أرى شفتيه يهمهمان بذكر الله، صارع الموت وحده غريبا بعيدا عن الأهل والأحبة، بعيدا عن الأولاد والأوطان، لم يحضره أحد من أهل بيته، إلا أن بعض الرواة يروي يقول دخل علينا رجل ملثم ذادنا يمينا وشمالا، وأخذ رأس الإمام وضعه بحجره، بحيث كانت لحظات الإمام الأخيرة وهو بحضنه، ثم لم نره بعد ذلك. على العموم صارع الإمام الموت وهو في دار غربة، لكن يهون الخال لما قضى نحبه، انقلبت خراسان عن بكرة أبيها، خرج الناس إلى تشييعه، وخرج القواد والوزراء حفاة حاشرين، إلى أن أوصلوه إلى